عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. المسألة الثالثة عشرة، وهي حكم العقد المنقطع على البنت الباكر من دون إذن ولأمرها. المسألة بغض النظر عن أهميتها وعمقها الفقهي، حتى قال عنها صاحب الحدائق يقول: وقد عدها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل. وقال شهيد الثاني قدس سره في المسائل، قال: هذه المسألة من المهمات، والفتوى فيها من المشكلات بسبب اختلاف الروايات، وقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها. فبغض النظر عن عمقها الفقهي والعلمي، بهكذا قال الأساطين في حقها، أيضا لها أهميتها العملية الاجتماعية. تتذكرون أن سيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه أفتى بجواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولأمرها بشرط عدم الدخول، وعمل بها ربما بعضهم، بعض الشباب، وكان أيضا رافقته شيء من سوء التطبيق، ولذلك ولد أيضا لنا مشاكل. فإذا لننظر نحن أولا مقدار الدليل ما يدل عليه، مش قد المساحة اللي انطانا إياها الشارع المقدس أن نتحرك ضمنها، ثم حينئذ إذا كان للآثار الاجتماعية مدخلية في الموضوع هذا ربما يكون شيء لاحق، لكن علينا أن نرى الحدود الفقهية بحسب ما دلت الروايات عليه. الفقهاء بالتأكيد، يعني خلنا ننقح موضوع المسألة، اتفقوا على أنه الثيب الرشيدة التي أزيلت بكارتها بنكاح شرعي صحيح، أي هي ولية أمرها، هذا منتين منه. كذلك البنت البالغة العاقلة الرشيدة إذا لم يكن لها أب ولا جد فهي مالكة لأمرها، حتى وإن كانت بكرا إذا ليس لها أب ولا. وكذلك في حالة إذا كان الأب أو الجد ساقط ولايته بسبب العوارض، مثلا لعدم رشده أو لعضله لبنته أو لأي مانع آخر، فإذا هذه موارد لا ولاية لأحد على البنت، فهي ليست محل كلامنا، وإنما محل كلامنا هو البنت الباكر العاقلة الرشيدة. ومن بحكمها؟ ومن بحكمها يعني شنو؟ يعني قد امرأة متزوجة لكن ما دخل بها زوجها، قلنا القدر المتيقن ممن الولاية بأمرها الثيب التي زالت بكارتها بنكاح شرعي صحيح. فإذا قد تكون تزوجت البنت لكن ما دخل بها زوجها، أو بكارتها زالت لكن مو بنكاح شرعي صحيح، أو أنها وطأها زوجها لكن مو قبلا دبرا، هاي كلها هي بحكم الباكر. لا أقصد أنها الآن نعطي الحكم نتيجة، لكن أقول أنها هم داخلة في محل الخلاف. يعني لا أزعم من الآن أن حكم وحكم الذكر مسألة خلافية، لكن أقول أنها ليست من المساحة المتيقنة التي أخرجناها قبل قليل. المساحة المتيقنة الخارجة هي الثيب التي افتضت بكارتها بنكاح شرعي صحيح، هذه متفق على أن ولاية أمرها بيدها. فإذا هذا هو المقدار. لذلك قال الشهيد الثاني في المسالك، قال: وإن كانت بكرا كاملة لم تتزوج، أو تزوجت ولم توطأ، أو وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ أو بعده على قولين. لاحظ هذه التي أنا اختصرتها وقلت أنه الباكر ومن بحكمها، هذه كلها تعتبر بحكم الباكر في الدخول في المساحة المختلف فيها. لا أقصد أنها متحدة الحكم، هذا أؤكد عليه، هذا شيء إن شاء الله يظهر لاحقا. جملة الأقوال في المسألة بحسب ما أشار إليها المحقق الحلمي في الشرائع هي خمسة. القول الأول: سقوط الولاية عنها رأسا وثبوتها لها مطلقا، أن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة حتى لو كانت بكرا هي ولية أمرها. القول الثاني واستمرار الولاية عليها مطلقا عكس الأول، أن الأب والجد مستقل بالولاية عليها من دون مدخلية لرضاها. القول الثالث هو التشريك بينها وبين الولي، لا بد من رضاهما معا. القول الرابع ولاية الأب عليها في الدائم دون المنقطع، في الدائم له ولاية عليها، في المنقطع ليس له ولاية عليك. الخامس عكسه، له ولاية عليها في المنقطع دون الدائم. ولما سئل المصنف المحقق الحلي في الشرائع أنه تلك الأربع الأقوال الأولى نعرف قائلها، هذا الخامس من هو القائل به؟ يقولون أن المحقق لم يجب عن هذا السؤال. المهم إذن هو هذا حريم النزاع، محل المسألة وموضوع المسألة التي نحن بصددها هو الباكر العاقل الرشيد ومن بحكمها. وهنا يكون الاستدلال على مستويين، المستوى الأول مستوى عام لنسميه، يعني نحقق في العمومات والإطلاقات التي تتحدث عن عموم البنت، يعني وسواء كان العقد منقطعا أو دائما، وبذلك نؤسس احنا وإن كان مسألتنا عنوانها ماذا؟ العقد المنقطع، لكن قد أن الدليل لا يتم لدينا في خصوص حالة العقد المنقطع، أو يكون مثلا فيه تعارض أو لا نصل إلى نتيجة وعليه، فلابد نرجع إلى العمومات الفوقانية التي تحدثت عن عموم النكاح للبنت. هل للولي توجد ولاية له عليها أم أنها مستقلة بتزويج نفسها، أم الأمر مشترك بينهما؟ فإذا نتحدث في المستوى الأول عن العموم والإطلاق لعموم النكاح سواء كان منقطعا أو دائما، حتى نؤسس بذلك مرجعا فوقانيا. إن ما عندنا دليل في خصوص مسألتني وهي عقد المنقطع، عندنا عموم فوقاني نرجع له، أو تعارض الدليل في مسألة العقد المنقطع، عندنا عموم فوقاني نرجع له. فالكلام إذن يكون على مستويين، المستوى الأول عام لنسميه، والمستوى الثاني خاص بخصوص مسألتنا، الأدلة في خصوص العقد المنقطع على الباكر العاقل الرشيدة. حينئذ إذن يكون الكلام في جهتين، الجهة الأولى عن هذا المستوى الأول والجهة الثانية عن المستوى الثاني. في المستوى الأول وهو النكاح المرأة الباكرة العاقلة الرشيدة بغض النظر عن كونه دائما أو منقطعا، هذا اللي سميناه نحن العموم والإطلاق. الأقوال هنا تعددت كما ذكرنا إلى خمسة أقوال تبعا وربما أكثر منها، نحن كررنا كثيرا أنه لا يهمنا أقوال الفقهاء، وإن كان نعم هي تفيدنا في كونها تلقينا نظرة تنطينا فهم بالتأكيد، لكن لا نجعلها هي الأساس. نحن أمامنا الروايات وأمامنا الأدلة وننظر فيها ثم نرى النتيجة التي نخرج بها. فتعدد أقوال الفقهاء في المسألة هو ناتج عن اختلاف الروايات في مدلولاتها، والمستفاد منها من الروايات عدة وجوه. الأول استقلال الأب بالأمر، هو ليس للمرأة للبنت يعني للزوجة بنته أي مدخلية في هذا القرار وهو قرار تزويجها، والأب مستقل بهذا القرار. استدل لهذا القول بأدلة عديدة من القرآن الكريم ومن الروايات ومن غيرها. من القرآن الكريم قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، لاحظ إذن الأمر إنما متوجه إلى ولي الأمر ليس للبنت مدخلية، وأنكحوا، فالأمر بأيديكم أنتم يا أولياء الأمور، أنتم أولياء النكاح وليس للمرأة مدخلية في ذلك، وأنكحوا الأيامى منكم. أو قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن يعني ليس لهن مدخلية وإنما أمر نكاحهن بإذن أهلهن. لذلك قال في قلائد الدرر، وهو من الكتب في فقه القرآن يعني نسميه قلائد الدرر عنوان الكامل في بيان آيات الأحكام بالأثر، شيخ الجزائري شيخ أحمد الجزائري قدس الله نفسه، ثلاث أجزاء. فحينما يتعلق المطلب ببعض الآيات الشريفة نحن نناقش القول الذي يقول به هذا الرجل. كتاب مرتب جدا في هذا الباب ونافع. وقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح، حيث أضافت النكاح إلى ولي الأمر، قالت الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي الأمر. وردت روايات في ذلك، منها معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. وأوضح منها معتبرة العلاء بن رزين ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام حيث عرف الأب على أنه ممن بيده عقدة النكاح. لكن طبعا هذا الاستدلال بالآيات الشريفة إنما هو يعني لتهيئة الأجواء، شيء من القبيل لتحشيد الرأي، وليس هو الاستدلال الحقيقي. الاستدلال الحقيقي إنما يكون بالروايات. يعني حينما تستدل بآية الذي بيده عقدة النكاح، هي صحيح الآية واردة في الباكر، لأن أول الآية تعلمون كذا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هي صح الرواية واردة في الباكر، من هالجهة هي منطبقة على المورد الذي نحن فيه، لكن غير قابل للاستدلال على قضية ولاية الأمر، لأنها تتحدث عن العفو في المهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ونحن وإن اختلفنا في أن أمر تزويج البنت هل هو بيدها أم بيد ولي الأمر، لكننا متفقون على أن التصرفات المالية أمر راجع إليها، ولا أحد يقول أن لوليها أو أي أحد آخر سلطنة على التصرفات المالية. فإذا شنو أو يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالظاهر إما جاية في الصغيرة المبالغة أو جاية في غير الرشيدة وليست في محل كلامنا، وهي البالغة العاقلة الرشيدة. البالغة العاقلة الرشيدة تصرفاتها المالية بيدها، فش معنى تقول الآية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ فلذلك إذن قلنا أن الاستدلال بالآيات الشريفة غالبا يكون إنما هو قلنا قبل قليل لتعبئة وتحشيد ودعم وتهيئة أجواء، وليس فعلا للاستدلال التفصيلي، وإنما العمدة في الاستدلال هي الروايات. وقد دلت على هذا القول الأول، وهو استقلال الأب بالولاية على بنته من دون أي مدخلية للبنت في قضية تزويجها، دلت عليه روايات كثيرة، منها موثقة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها. محل الشاهد إذن واضح، لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أن يزوج. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. ومنها معتبرة عبد الله بن الصلت قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال لا، ليس لها مع أبيها أمر. هذا مطلب يأتي الإشارة إليه، لكن محل الشاهد هنا بالفقرة الثانية. قال وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب، وفي رواية ما لم تكبر في نسخة أخرى. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر. وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. ومنها صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها. أي بعد أوضح ربما من الأخريات. قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. نعم، هاي ربما خطوة متقدمة أكثر من الأخريات. هذه إذن عدة روايات معتبرة، وتوجد روايات أخرى قابلة للخدشة سندا، كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها. ومفهوم مرسلة بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت. هي في الثيب، لكن مفهومها يعني يقول لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا، يعني إذا لم تكن ثيبا ففيه البأس، فالاستدلال بمفهومها. ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. هذه التي نسميها بالثيب، هذا الفقرة الأخيرة، وإذا كانت قد تزوجت سابقا يعني كانت ثيبا لم يزوجها إلا برضا منها. محل الشاهد هو المقطع الأول من الرواية: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. هنا يقول في تقريب الرواية ونحن نمشي مع سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر، يقول أنه جارية هنا مطلقة تشمل البكر والثيب، يعني المرأة تسمى جارية سواء كانت بكرا أو ثيبا، فحينئذ شلون نستدل بها على المقام؟ قال: إما كما قال سيدنا الأستاذ الفوئي قدس لنفسه بأنه نعم الجارية تشمل الثيب والبكر، لكن خرجت الثيب بدليل خاص فبقى هذه الروايات خاصة بالجارية. هذا رأي سيد الخوئي، أو رأي له قدس السر فيما وراء الفقه يذكره، يقول: أو نقول أن اللفظ الجارية منصرف، مو بس منصرف لا، ظاهر انصراف واصل إلى درجة الظهور الحجة، لأن الجارية هي في البكر التي لم تزوج سابقا، وحينئذ تجي مطابقة للموضوع، من احتاج أن نخصص كما فعل السيد الخوئي قدس نفسه. هذا قالوه، نحن الآن نؤجل المناقشة فيه، هذا فيما وراء الفقه موجود. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة أو امرأة حسب كانت تامة أو الناقصة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. هذه إذن مجموعة الروايات، وتضم إليها مجموعة أخرى من الروايات، يعني عدة طوائف من الروايات اللي نستدل بها على القول الأول. هذه الطائفة الأولى، الطائفة الصريحة كرواية الحلبي، يقول: وإن كانت كارهة بغير رضا منها، فإما صريحة وإما ظاهرة كبقية الرواية لا تستأمر البنت إلى آخرها. هذه طائفة من اللي يمكن يستدل بها على القول الأول، وهو استقلال الأب في تزويج بنته من أي غير مدخلية لها. تضم إليها طائفة أخرى من الروايات، وهي الروايات التي دلت على أن الولي إذا زوج ابنته وهي صغيرة جاز، وليس لها نقضه إذا بلغت وكرهت النكاح. تقريب الاستدلال بها أنه لو كان لرضاها مدخلية، المفروض أنه حينما زوجها أبوها وهي صغيرة من تبلغ يكون لها الحق في أن ترفض هذا النكاح أو تمضيه، فمعناه أنه ليس لها أي مدخلية لرضاها حينما يزوجها أبوها وهي صغيرة، ولما تبلغ ليس لها نقض ذلك النكاح، أي معنى ليس بأمرها شيء بيدها. هاي طائفة أخرى إذا للروايات يمكن أن نستدل بها، ومنها رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت 3 سنين أو يزوج الغلام وهو ابن 3 سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترضى فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها. سأل علي عن عدة أسئلة، 3 أسئلة سأل وكلها نفى عنها البأس الإمام عليه السلام، فمعنى كلها صحيح. تزوجها بنت 3 سنين، نعم. تزوج البنت بنت 3 سنين، نعم. وإذا بلغت ولم ترضى، لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها. وصححة ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها بعد أن تبلغ؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. فإذا الطائفة أخرى يستدل بها على أن البنت ليس لها يعني مدخلية في قرار تزويجها، ولو كان لها ذلك لنقضت الزواج، كما أن الذكر له أن ينقض الولد إذا زوجه أبوه قبل البلوغ، له أن ينقض النكاح بعد البلوغ لأنه ولاية على نفسه، بينما البنت ليس لها ذلك، فمعنى أنها ليس لرأيها مدخلية في موضوع تزويجها. هاي طائفة أيضا أخرى. قد يقال هنا أن عدا صحيحة الحلب التي قالت أنه نكاح أبيها جار عليها وإن كانت كارهة، قالوا فقط هاي صريحة على أن الأب مستقل بتزويج ابنته لأن تصرح وإن كانت كارهة، قالوا أما الروايات الأخرى فهي ليست صريحة في ذلك، لا تستأمر، يمكن لا تستأمر أي لا تستقل البنت بقرار تزويجها، فهذه الروايات لا تستأمر الجارية في تزويج نفسها، صح تنفي استقلالها في تزويج نفسها بس ما تنفي التشريك بينها وبين أبيها وهو القول الثالث، يعني هاي لا تدل على استقلالية الأب في تزويجها، هي تنفي استقلاليتها. صح من يقول لا تستأمر الجارية في نكاح نفسها، ومرت عدة روايات، فقد يقال هنا الإشكال على الاستدلال عدا صحيحة الحلبي اللي قلنا أنه يصرع بينهم يقول وإن كانت كارهة نكاح أبيها ماض عليها، قالوا هاي صريحة في أن الأب مستقل بتزويج بنته، ليس لبنت أي مدخلية. أما هذه المجموعة من الروايات اللي ذكرتموها لا تستأمر وتكررت مثل هذا النص، هاي تنفي أن يكون للبنت استقلالية في تزويج نفسها، بس ما تثبت استقلالية الأب. يمكن أن تجتمع هاي الكلمة مع التشريك أنها لها ولاية هي وأبوها أو جدها يعني ولي على ذلك. ونحن قلنا في التقريب قلنا أن هذه المجموعة من الروايات بعضها صريح كصحيحة الحلبي وبعضها ظاهر كبقية الروايات، فهي ظاهرة في ذلك وليس كما ادعى هذا المستشكل أنها لا تدل، لا هي تدل، والعرف يفهم من ذلك من يقول ليس لها مع أبيها، أي هذا النفي شامل لكونها مستقلة في تزويج نفسها أو مشتركة، كما نقول ليس لنا مع الله في أمرنا شيء، هذا نفي لكل مدخلية لنا سواء كانت على نحو الاستقلالية أو على نحو التشريك. لكن نعم لو يقدر يعني بتقدير ليس لها مع أبيها أمر، العرف يفهم ليس لها مع أبيها أي أمر سواء كان على نحو الاشتراك أو على نحو الاستقلال، لكن لو يمكن على تقدير مضاف موجود أنه ليس لها مع وجود أبيها أمر، يمكن حينئذ أن تحتمل قابلية التشريك، لكن طبعا التقدير هو خلاف الأصل. ويوجد يمكن فهم آخر لهذه القضية عند الساعد المستشكل، أنه قضية لا تستأمر لا تدل على استقلال الأب بتزويج بنته. فيمكن أن نساعد هذا صاحب الإشكال ونقول أننا نفهم من لا تستأمر ليس لها مع أبيها أمر، أي إذا أبوها قرر وكان له أمر في تزويجها فليس لها مع أبيها أمر، أما إذا الأب ما كان له أمر وقرار فيمكن أن يقول لها أمر. تقبل هذا المعنى؟ نقول ليس لها مع أبيها أمر، يعني ليس لها مع أمر أبيها قرار. إذا أبوها كان له أمر ورأي وقرار بالقضية فبعد ما إلها نقضى، بس إذا الأبو ساكت وما لم تخليه بالقرار ما تنفي الرواية. وبذلك سنحدد مساحة هذا المدعى، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، لأن المدعى بالقول الأول شنو؟ أنه أبد البنت ما لها حق في تزويج نفسها، كل راجع إلى أبيها. بس الآن فهمنا لا تستأمر الجارية وليس لها في مع أبيها أمرون، أنه إذا كان للأقرأ فإذا الأب ساكت هي ولية أمرها، إذا الأب ما حد يتدخل أو ما تدخل أصلا أو ليس له قرار في الموضوع فماكو مشكلة. الروايات لا تنفي، تقول ليس لها مع أبيها أمر، وإذا أبوه ما إلى أمر بالموضوع وما إلى قرار بالموضوع فالرواية ما تنفيه. وبذلك إذن سنقلص من دائرة المدعى في القول الأول، هذا ربما سنشير إليه. ويشهد لهذا المعنى ما في رواية باعتبر لعبد الله بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر، لاحظ أكو قرار من أبوها وهو أنه زوجها أبوها، فهل لها أمر مع قرار أبيها؟ هذا هو إذن مورد الروايات، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر. فمعنى أن ليس لها نقض قرار أبيها، نختصر الكلام نقول هكذا. أما إذا أبوها ليس له أمر ليس له قرار في الموضوع فماكو مانع أن تستقل المرأة في تزويج نفسها. لكن بالعكس موجود رواية أنه الأب له حق النقض على تزويج البنت لو البنت زوجت نفسها. ففي صحيحة زرارة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب. فالأب له حق نقض النكاح على البنت، أما البنت ليس لها نقض. وكذا صحيحة موجودة لمحمد بن مسلم عنه عليه السلام. إذن هذا معنى راح نستفيد منه شيئين. الشيء الأول أنه الآن بضم مقدمتين نستنتج أن الأب مستقل في تزويج بنته، وهي أنه أولا له حق نقض قرارها وليس لها حق نقض قراره. هذا معنى هو مستقل بضم هاتين المقدمتين، معنى أنه مستقل، لأن لو كان لها رأي معه لكان لها حق نقض نكاحه. فإذا لا هي مستقلة بدليل الأب له نقض قرارها، ولا هي مشتركة معه بدليل ليس لها نقض قراره. فبضم هاتين المقدمتين أنه للأب حق النقض على نكاحها وليس لها حق النقض على نكاح أبيها، فبضم هاتين المقدمتين صح ينتج القول الأول. لأن احنا بالقول الأول ننفي شيئا، ننفي استقلالها في تزويج نفسها وننفي شراكتها مع أبيها في تزويج نفسها. ندعي بالقول الأول أن الأب مستقل في تزويج بنته، فهذا القول الأول ينفي شيئين، ينفي استقلالية البنت في تزويج نفسها وينفي شراكة البنت مع أبيها في زواج نفسها. فلابد إذن من ضم هاتين المقدمتين وهما تامتان، للأب نقض نكاح ابنته، وهي صح دلت عليها الآن صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم، وليس للبنت نقض نكاح أبيها. فلو كان لها شراكة مع أبيها لكان لها حق أن تنقض نكاح أبيها، فما دام ليس لها أن تنقر. توجد مناقشات تفصيلية للشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك على هذه المجموعة من الروايات، وهي مطولة موجودة في المسالك. حقيقة لم نجد جدوى في نقلها هذه المناقشات. يعني مثلا أن صحيحة الحلبي التي تقدمت قال أنه في طريقها حماد وهو مشترك بين الثقة وغيره، لكن نفس الرواية مروية رواها الكليني بطريق صحيح وصرح أن حماد هو بن عثمان الثقة، فهل الإشكال كأنه مردود. في رواية ابن أبي يعفور الآتية ستذكر يقول أن في طريقها علي بن الحكم، وعلي بن الحكم مشترك بين الثقة وغيره، بينما هو علي بن بحسب الراوي عنه هو علي بن الحكم الكوفي الثقة. ولو سلمنا باشتراك بين الثقة وغيره فإن الرواية يرويها الصدوق عن العلاء عن ابن أبي يعفور وليس في الطريق علي بن الحكم أصلا، وطريق الصدوق إلى العلاء صحيح أيضا. مثلا في صحيحة ابن أبي يعفور اللي سنذكر الآن يقول لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبائهن، يقول هاي من لعلها من التبعيضية وليست البيانية، لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار، وهو كما ترى يعني بعيد جدا وخلاف الظاهر، يقول أنها من التبعيضية. لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار أي بعض ذوات الآباء من الأبكار لا يجوز نكاحهن إلا بإذن أهلهن، وعنا متفقين أن بعض الأبكار كغير الرشيدة والصغيرة لا يجوز نكاح، لكن بعيد أن نفهم من هذا المن أنها من التبعيضية، واضح وظاهر على أن من بيانية. فمعلش عن عدة صفحات في المسالك يحاول أن يرد هذه الروايات واحدة واحدة بنقاشات حقيقة لم نجد جدوى في الدخول فيها. نعم قد تناقش دلالة هذه الروايات بأنها أخص من المدعى من جهتين، المدعى ما هو استقلال الأب في تزويج بنته من دون أي مدخلية لهذه البنت وهي بالغة عاقلة رشيدة لكنها بكر، مو هذا بقضي المسألة. فنقول أن هذه الروايات هي أخص من المدعى من جهتين. الجهة الأولى أنها تتحدث عن حالة وهي ما لو كان لأبيها قرار أو أمر فليس لها مع أبيها أمر، وليس مطلقا تزويج البنت الباكر إلا يكون بإذنه ولأمرها، لكن إذا كان لولي أمرها أمر ليس لها معه أمر، وهذا أخص من المدعى. المدعى أنها مطلقا البكر لا تزوج إلا بإذن ولي أمرها، فهذه الجهة الأولى التي يمكن أن نناقش في هذه المجموعة الروايات ونقول أنها أخص من المدعى من هذه الجهة. يعني باختصار الجهة الأولى أن هذا المقدار من صلاحية الأب وولايتي على بنتي أن ليس لها حق النقض عليه، وأين هذا من مدعاهم أنه مطلقا البنت الباكر لا يجوز تزويجها إلا بإذن ولي أمرها. لا، سنتحدث عن حالة أضيق وهي إذا كان لأبيها قرار أو أمر فليس لها نقضه. هذه الجهة الأولى لمجموعة الروايات هذا اللي قرأناها هي أخص من المدعى. الجهة الثانية التي يمكن أن تكون هذه الروايات أخص من المدعى أنها تحدثت عن البنت ليس مطلق البنت الباكر البالغة العاقلة، وإنما خصوص البنت الحديثة العقد بالبلوغ، يعني في أوائل بلوغها، مو كل بنت بالغة عاقلة رشيدة، وإنما مساحة خاصة من البنت الباكر البالغة وهي حديثة العهد بالبلوغ لجملة من القرائن. القرينة الأولى ورود لفظ الجارية واللي ينصرف منها هو هذا العمر، العمر الأول البلوغ. ما القرينة على ذلك؟ واحد منها الفهم العرفي هكذا نبدع. واحدة منها مثلا نستأنس من روايات جعلت الجارية مقابل الغلام المقارب للبلوغ، كرواية بريد أو يزيد الكناسي في حديث طويل قال فيه: قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ 15 سنة. لا أخذ حديث محل الشاهد، قرنت بين الغلام وبين الجارية أنه إذا زوجهم أبوهم قبل البلوغ لهم بعد البلوغ قرار. قال الولد إذا الغلام إذا بلغ، لاحظ الجارية مقابل الغلام المقارب للبلوغ، قريب عهد بالبلوغ، إضافة لأنها سميت جارية بحسب تراجع القواميس اللغة، لأنها يقول لأنها تستجرى في الخدمة من الجري، جارية جري، فسميت البنت جارية لأنها تستجرى في الخدمة، وهذا العمر يناسب طبعا البنت الحديثة البلوغ. فإذن هذا يعني هذا الآن القرينة الأولى، لأن عدة شواهد على القرينة الأولى، أعيد أرتب المطلب لأن صار بي تشعبات، أن هذه الروايات أخص من المدعى من جهتين. الجهة الأولى أنها لا تعطي مطلق الإذن للأب، وإنما خاصة بأنه ليس للبنت نقض قرار أبيها. هاي الجهة انتهت، خنسدها. هاي الجهة الأولى من كون أن هاي المجموعة أخص من المدعى. الجهة الثانية لكوني أخص من المدعى، أن المدعى لكم يا أهل القول الأول أنه كل بنت باكر يكون أمر تزويجها بيد ولي أمرها، موش المدعى. ونحن نقول أن جملة من القرائن في هذه الروايات تشير أنه مو كل بنت باكر أمر تزويجها بابن أمها، وإنما فقط حديثة العهد بالبلوغ هاي اللي أمرها. ما الدليل على ذلك؟ أقول لك جملة من القرائن. القرينة الأولى ورود لفظ جارية والتعبير عنها بالجارية، هاي القرينة الأولى. خود تقول لي محل الشاهد في ذلك وذا سماها جارية؟ أقول لك أولا أن الجارية المنصرف منها هو هذا العمر من البنت، وليس كل بنت حتى لو كان عمرها 30 سنة تسمى جارية. ثانيا وجه منشأ تسميتها، سميت الجارية لأنها تستجرى في الخدمة، والتي تستجرى في الخدمة هي البنت في هذا العمر أوائل البلوغ. القرينة الثالثة أن رواية بريد أو يزيد بحسب اختلاف النسب الكناسي قرنت بين الغلام وبين الجارية وقالت أنهما المقاربان للبلوغ. فإذا هاي القرينة الأولى على أن هاي المجموعة من الروايات خاصة بالبنت البالغة وياك، لكن كل بالغة حتى إذا كان عمرها 30 سنة أو 35، وإنما البنت الباكر البالغة الحديثة عهد بالبلوغ. فهاي هي القرينة الأولى، إذن ورود لفظ جارية في الروايات. القرينة الثانية ما ورد في موثقة الفضل بن عبد الملك حينما يقول هو أنظر لها، فبمناسبة الحكم والموضوع يعني أنها هي قليلة الرشد قليلة النضج. من يقول هو أنظر لها، فمعناه أن هذا الحكم منشأه سببه حكمته كونها غير ناضجة قليلة الرشد، فأبوها أنظر لها، وليس تشمل كل بنت حتى إذا كانت. هذا إذن القرينة الثانية. القرينة الثالثة ما ورد في صحيحة عبد الله بن الصلت: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ثم يستمر في الرواية هكذا. قد تقول الرواية مرت علينا في صحيحة عبد الله بن الصلت، نعم لو كانت بين أيديكم للنص ناقشنا مباشرة. وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ها فإن تحدث كان عن صغيرة ثم توها بلغت، ألها مع أبيها أمر؟ سؤال والقرينة يتحدث. هذه إذن قرائن ثلاثة: أولا ورود لفظ جارية ثانيا مناسبة الحكم والموضوع بقوله في الموثقة هو أنظر لها، ثالثا مصرح في عبد الله بن الصلت أنها صغيرة وبلغت مبلغ النساء. تبقى تقول أن بقية الرواية يقول ليس لها مع أبيها أمر مالا وما زمانية، فمعناه تشمل كل التراخي الزماني ما لم تثيب. فصح هي ما تدل على التراخي الزماني، لكن بقرينة السؤال يتحدث عن حالة خاصة، فقرينة السؤال تقيد هاي الماء وإن كانت هي بحسب طبعها ما صح ما لم، يعني معنى كل الفترة المشمولة، لكن بقرينة السؤال تدل على عمر معين. هذا إذن يمكن أن يناقش الآن، وإن كنا نحن الآن بصدد فقط عرض الاستدلال، أما بعد يعني وجه الجمع بين الروايات ومناقشتها وترجيع بعضها عن بعض أكيد يأتي إن شاء الله بعدين بعد أن نتعرض إلى مجموعة الأقوال، بس هاي إثارات ونحن نمر على هذه الروايات حتى حينما ننهي الأقوال والأدلة عليها حينئذ نحاول أن نرجح بعضها على بعض أو نحاول الجمع بينها. ومما يستدل به في المقام أيضا الروايات التي جعلت الولاية على تزويج البنت للجد للأب، قلنا أن الاستدلال هنا يكون بعدة طوائف من الروايات، الطائفة الأولى الروايات الصريحة والظاهرة في ذلك، الطائفة الثانية اللي تقدمت الروايات التي جوزت للأب نكاح بنتي قبل البلوغ ولم تسمح للبنت بنقض نكاحي بعد بلوغها، الطائفة الثالثة وما زلنا في القول الأول وهو الأدلة على استقلال الأب في تزويج بنته. ومما يستدل به في المقام أيضا الروايات التي جعلت الولاية على تزويج البنت للجد للأب أو فاضلت بين ولايتيهما من غير أن تتطرق لحق البنت في نفسها. من هاي الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، ولم تتحدث عن أي مدخلية للبنت في تزويج نفسها، بل إن بعضها ظاهر في جريان تزويجهما عليها حتى لو كانت كارهة، كموثقة عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها ويمضي ويثبت ويجوز عليها تزويج الأب والجد، ليس لها معنى مدخلية في ذلك. نعم قد تناقش مثل هذه الروايات أنه إنما يستدل بهذه الروايات بإطلاقها، والمفروض أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، يعني من جهة نفي إرادة المرأة في تزويج نفسها، هي بصدد بيان ولاية الأب والجد والتفضيل بينهما وأيهما مقدم على الآخر، فقد يقال أن هذه الروايات ليس لها إطلاق من هذه الناحية فلا يمكن الاستدلال بها. واستدل أيضا لهذا القول بعد الروايات وبعد الآيات الشريفة، القول الأول إذن استدلينا بالآيات نتذكر واستدلينا بالروايات على مجاميع أكثر من ربما ثلاث مجاميع، واستدل أيضا لهذا القول بوجوه أخرى كالاستصحاب أن هذه البنت كانت قبل بلوغها تحت ولاية أبيها، ثم لما بلغت نشك هل لأبيها الولاية عليها أم لا نستصحب تلك الولاية، الاستصحاب لحالها قبل البلوغ وظهور الحكمة في سلبها الولاية في ذلك، هذا النص أنقله من كتاب اللي قلنا قبل قليل قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر، هذا ينقل هذا الاستدلال. وجوه أخرى للاستدلال على ولاية الأب على البنت، الاستصحاب لحالها قبل البلوغ وظهور الحكمة في سلبها الولاية في ذلك لقصور رأي المرأة سيما الباكر التثنية، وكونها عيلة على الولي غالبا فجعلت له الولاية لأنه أعرف بالصالح والأصلح غالبا. وكل الوجوه طبعا قبل الرد، أما الاستصحاب فمردود لعدم وحدة الموضوع، الموضوع كانت تلك الصغيرة قبل البلوغ وهذه موضوع صارت الكبيرة، فالموضوع مختلف ولا يمكن جريان الاستصحاب. هذا الرد الأول على الاستصحاب. ثانيا أنه لا مجال للتمسك بالأصول مع وجود الأمارات والأدلة وهي موجودة. وأما الحكمة تقول وظهور الحكمة في سلبها الولاية في ذلك، فهي ليست مضطردة في كل النساء، ليس كل النساء قاصرة عن أن تعرف مصلحتها وتكون ناضجة في اتخاذ القرار، إضافة لأن الحكمة لا تصلح للتعليل، الحكمة منشأ للحكم أو أي شيء آخر لا تصلح لأن تكون تعليلا يستند إليه. والحكمة كما يقولون ليست مضطردة أيضا، يمكن أن تكون في بعض الحالات. فإذا هذه الوجوه التي قالها وكونها عيلة على الولي وجوه استحسانية لا تصلح أن تكون دليلا. هذا إذا مجمل ما يمكن أن يستدل به على القول الأول وهو استقلال الأب بالولاية على بنته. ورأينا أنه استدل بجملة من الأدلة، أولا الآيات الشريفة، ثانيا عدة مجاميع من الروايات، ثالثا الاستصحاب، رابعا بعض الاستحسانات المذكورة، استعرضناها ثم بينا الوجه في كل منها. المفاد الثاني للروايات، إذن هذا انتهى المفاد الأول وهو استقلال الأب في الولاية على تزويج بنته وإن كانت كارهة. المفاد الثاني نعم الأب والجد، نعم وواضح اتفق عليه من هذه الناحية. نعم، وإحنا حينما نقول الأب بالتأكيد نقصد معه أبوه يعني الجد، إيه لذلك نعبر أحيانا الولي حتى يشملهما معا. المفاد الثاني للروايات ولاية الأب من دون تعرض لكونها مستقلة هذه الولاية أو بالتشريك مع البنت. كانت المفاد الأول للروايات ماذا؟ استقلال الأب بالولاية على بنته. المفاد الثاني تتحدث عن ولاية للأب لكن من دون أن تعطيه صفة الاستقلالية، ممكن أن يكون بالتشريك مع البنت تعطيه ولاية، مثل من روايات في هذا المقام صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. صح، إذن آبائهن ضروري، لكن هل هو على نحو الاستقلال أو التشريك مع البنت؟ لا تتطرق إلى ذلك. ومثلها معتبرة العلاء بن رزين إلا أنه قال لا تزوج بدل لا تنكح، نفس النص موجود في المصدر. ورواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، هذا الولد، وإذا زوج الابنة جاز، وجاز طبعا هنا بمعنى مضى وثبت وليس هو جاز يعني ربما جاز بمعنى هذا الجواز من الأحكام يعني الخمسة حكم وضعي طبعا. ورواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. هذه إذن مجموعة روايات تدل على أن ابن الأب ضروري وله مدخلية، لكن هل على نحو الاستقلال أو على نحو التشريك لا تتحدث عن ذلك. ومما يصلح دليلا أيضا على هذا القسم مفهوم الروايات التي دلت على أن الثيب تملك أمر نفسها ولا ولاية للأب عليها، فتدل بالمفهوم على أن الأب له الولاية على البكر، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفؤا بعد أن تكون قد ذكحت رجلا قبله. فالسيب إذن هي أملك نفسيته ولي أمرها، معنى أن غير السيب ليست تملك أمر نفسها وإنما للأب مدخلية في ذلك. لكن طبعا هذه الرواية غير واضحة المفهوم، وإن كان صاحب الحدائق قال ودلالة الرواية وإن كانت بالمفهوم إلا أنه في معنى مفهوم الشرط، لكن ليس فيه من مفهوم الشرط. أعيد النص وشوفه، هي مفهوم اللقب، واللقب ليس له مفهوم. أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفأ بعد أن تكون قد نكعت. ليست مفهوم الشرط، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس. نعم توجد رواية فيها مفهوم اللقب هذا، مفهوم الشرط هذا، لكنها مرسلة. ابن بكير عن رجل، عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها. يعني مفهومها إذا لم تكن ثيبا ليس لها أن تزوج، هاي لها مفهوم لكنها ليست معتبرة من ناحية السند. فهذه المجموعة من الروايات إذن تصلح أن تكون دليلا على هذا القول الثاني، المفاد الثاني، وهي أن البنت ليست مستقلة في أمر نفسها ونكاحها، وإنما للأب مدخلية في ذلك. لكن هل هذه المدخلية للأب على نحو الاستقلال أو لا؟ هذه غير متعرضة له. ومما يستدل به أيضا على هذا المفاد الثاني الروايات التي أوصت الأب باختيار الكفء لزواج كريمته والمنع من تزويج الفاسق، فلو لم تكن له ولاية لما صح توجيه الخطاب إليه. مثل من زوج كريمته لشارب خمر فقد قطع رحمها، لا تزوجوا كذا، زوجوا كذا. وإذا كان ليس لولي الأمر مدخلية في ذلك فالمفروض ما يتوجه للخطاب. فتوجيه الخطاب هذا في زوج أو لا تزوج هذا معناه أن له مدخلية في الأمر. وفي بعضها يكتب السائل إلى الإمام عليه السلام وكأنه المتصرف المستقل في شأن البنت ويمضيه الإمام عليه السلام، كرواية الحسين بن بشار الواسطي الآتية ورواية علي بن مهديار قال كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجدوا أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا إذن توجيه الخطاب إلى أولياء الأمور أن زوجوا كذا وفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تزوجوا فلان، هذه تصلح هذه الطائفة أن تكون دليلا على هذا المفاد الثاني، معنى للأب مدخلية في تزويج بنتي بغض النظر عن كون مستقل أو بالشراكة معها. مو معنى له مدخلية ولا لم يكن له مدخلية لما توجه الخطاب إليه. هذا إذن المفاد الثاني. ثم المفاد الثالث وهو أيضا رئيسي كالأول، وهو استقلال البنت في تزويج نفسها، نؤجله للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبد القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.